قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا، حيا وميتا ولعقبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هبة العمرة. الهبة هي تمليك ماله المعلوم غيره في حياته. الهبة هي تمليك ماله المعلوم غيره في حياته. والعمرة نوع من أنواع الهبة، وهذا النوع كان موجودا في الجاهلية فأقره الإسلام مع تهذيبه، مع تهذيب هذا النوع من أنواع الهبة. العمرة في اللغة مأخوذ من العمر وهو الحياة، وأما في الاصطلاح فهو هبة المنافع مدة العمر، كأن يقول أعمرتك بيتي عمري أو عمرك، يقول في الاصطلاح هو هبة المنافع مدة العمر، كأن يقول أعمرتك بيتي أو بيتي لك عمري أو عمرك أو نحو ذلك من الألفاظ. كما ذكرنا أن هذه الهبة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها الإسلام مع تهذيبها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إلى آخره. العمرة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يذكر فيها ما يدل على التأبيد، كما لو قال أعمرتك هذه البيت لك ولعقبك من بعدك، أو يقول أعمرتك هذه البيت أبدا ونحو ذلك. فنقول القسم الأول أن يذكر فيها ما يدل على التأبيد، فهذه لمن وهبت له لا ترجع. القسم الثاني أن يطلق ولا يذكر فيها ما يدل على التأبيد، كما لو قال هذه البيت لك عمري أو لك عمرك، لك عمري أو لك عمرك، لا يذكر فيها ما يدل على التأبيد. الصورة الأولى قال أعمرتك هذه البيت لك ولعقبك أو أبدا، هنا ما ذكر ما يدل على التأبيد أطلق، فهل ترجع للمعمر للواهب أو نقول بأنها تكون للموهوب له أبدا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك يعني أن هذه هبة صحيحة, وأنها تكون لمن وهبت له لا يملك المعمر الواهب أن يرجع بها, بل هي لمن أعمرها. وكما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له, هذا يشمل النوعين. وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها, لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. طيب القسم الثالث, القسم الثالث أن يشترط فيها الرجوع, القسم الثالث أن يشترط فيها الرجوع, فهل يصح ذلك؟ هل يصح هذا الشرط؟ أو نقول بأن هذا الشرط لا يصح؟ لو أن الواهب المعمر اشترط أن ترجع إليه, اشترط أن ترجع إليه مثلا, قال بعد موتك أيها المعمر الموهوب له فإنها ترجع لي, إذا اشترط الرجوع هل هذا شرط صحيح؟ أو نقول بأن هذا ليس شرطا صحيحا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الشرط غير صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. والرأي الثاني ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه شرط صحيح. ودليل ذلك أن المسلمين على شروطهم, ولأن هذا الرجل إنما وهب هذه الهبة على هذا الشرط, وعندنا قاعدة وهي قاعدة الرضا في عقود المعاوضات وعقود التبرعات, وهو لم يرضى بهذه الهبة إلا على هذا الشرط. وهذا القول هو الصواب الصحيح بذلك, أنه إذا اشترط أن ترجع إليه قال إذا مت فإنها ترجع لي, أو إذا أنا مت فإنها ترجع لورثتي, فالصواب في ذلك أن هذا شرط صحيح, لأن المسلمين على شروطهم, ولأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه, ومن وصفه الشرط فيه. ثم قال مؤلف رحمه الله باب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف, ويقال لقاطة, يقال لقطة بضم اللام وفتح القاف, ويقال أيضا لقاطة, ويقال أيضا لقطة بتسكين القاف. واللقطة هي المال الضائع, المال الضائع عن ربه. أو يقال بأنها مال أو مختص ضل عن ربه, مال أو مختص ضل عن ربه. المال هو كل ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه, كسائر العروض مثل الأقمشة والألبسة والأغذية ونحو ذلك, ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه. المختص ما أباح الشارع الانتفاع به ولم يجوز العقد عليه, مثل كلب الصيد, كلب الحرث, كلب الماشية, دهن الميتة ونحو ذلك. طيب نقول بأن اللقطة مال أو مختص طلع عن ربه. قال عن زيد بن خالد إلى آخره. قبل أن نشرع في الحديث نبين أقسام اللقطة. اللقطة لها أقسام, تنقسم إلى أقسام. القسم الأول, القسم الأول ما يباح التقاطه ويجب تعريفه. القسم الأول، نعم، ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. وهذا يشمل كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، هذا ضابطه كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس. وش معنى ذلك؟ يعني أن أوساط الناس لا يهتمون لفقده إذا فقد. أوساط الناس إذا فقد هذا الشيء عندهم لا يهتمون لفقده، مثل قلم الرصاص، الريال والريالين وخمسة الريالات، مثل علبة البسكوت نحو ذلك. هذه الأشياء إلى آخره يباح للإنسان يلتقطها ولا يجب أن يعرفها، بل العلماء يقولون هذا القسم أحكامه أنه يباح التقاطه، ثانيا أنه يملك بالالتقاط، ثالثا أنه لا يجب تعريفه، رابعا أنه إذا استهلك ثم جاء صاحبه لا ضمان عليه، خامسا إذا كان يعرف صاحبه دفعه إليه. هذه خمسة أحكام تتعلق بهذا القسم. القسم الأول أنه يباح التقاطه، لا يجب تعريفه، يملك بمجرد الالتقاط إذا كان يعرف صاحبه دفعه إليه إذا استهلكه وأكله ثم جاء صاحبه أو علم صاحبه فإنه لا يجب عليه أن يضمنه له. وأضاف بعض العلماء إلى هذا القسم ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات. أضاف بعض العلماء إلى هذا القسم ما لا يمتنع من صغار السباع، مثل الشاة والفصيل والعجل ونحو ذلك. يقول هذه الأشياء يجوز أن تلتقطها ولا يجب عليك أن تعرفها. نعم، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام اللقطة ما يحرم التقاطه. نعم، القسم الثاني ما يحرم التقاطه، والذي يحرم التقاطه نوعان. النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع، إما لكبر جثته كالإبل ونحو ذلك، أو لسرعته كالظبا، أو لطيرانه كالحمام إلى آخره. المهم يمتنع من صغار السباع، من الذئب، ولد الأسد، ولد النمر إلى آخره. فهذا الذي يمتنع من صغار السباع يحرم عليك أن تلتقطه. ويدل لذلك كما سيأتينا في حديث زيد بن خالد، قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها، يعني الخف، خفها، وسقاءها، جوفها، تحمل فيه كثيرا من الماء والطعام، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. النوع الثاني مما يحرم التقاطه كل ما يتحفظ بنفسه من الأموال، كل ما يتحفظ بنفسه من الأموال يتركه، يأتي صاحبه، مثلا الأخشاب الكبيرة، المكائن، الصناديق الكبيرة إلى آخره، القدور الكبيرة، هذه أتركها تتحفظ بنفسها، يأتي حتى يأتي صاحبها. فتبين لنا أن الذي يحرم التقاطه نوعان. النوع الأول، ما يمتنع من صغار السباع، إما لكبر جثته أو لسرعته أو لطيرانه ونحو ذلك. النوع الثاني، ما يتحفظ بنفسه من الأموال. طيب القسم الثالث من أقسام اللقطة ما يباح أو يشرع التقاطه، ما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريفه، ويجب تعريفه، وهذا نوعان: ما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريفه، وهذا نوعان. النوع الأول، النوع الأول ما تتبعه همة أوساط الناس من الأموال ولا يتحقق بنفسه، ما تتبعه همة أوساط الناس من الأموال ولا يتحفظ بنفسه، مثل النقود 500 ريال ونحو ذلك، 100 ريال إلى آخره، هذه تتبعها همة أوساط الناس، أن أوساط الناس يهتمون لفقدها. كما ذكرنا العلماء رحمهم الله يقيمون ذلك بأوساط الناس لا عبرة بأشرافهم، لأن الشريف الغني قد ما يهتم لألف وألفين، ولا عبرة بأراذلهم، لأن أراذل الناس قد يهتمون ل5 ريالات 10 ريالات إلى آخره، فالعبرة بأوساط الناس. فنقول القسم هذا القسم نوعان: النوع الأول ما تتبعه همة أوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه، النوع الثاني، النوع الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، وهذا مثل الشاة والفصيل ولد الناقة والعجل ولد البقرة ونحو ذلك. فهذه الأشياء أهلنا هل يجب تعريفها أو لا يجب تعريفها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فقال بعض العلماء هذه الأشياء تدخل في القسم الأول كما تقدم لنا، يباح أن تلتقط ولا يجب أن تعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الشاة فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما ذكر من سلم تعريفها. وقال بعض العلماء بل تعرف، لعموم حديث زيد بن خالد الجهني قال ثم تعرف فإن لم تعرف ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، والأحوط هو أن تعرف، هذا الأحوط، الأحوط أن تعرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال السئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق الفضة فقال اعرف وكاءها، الوكاء الخيط الذي تربط به، وعفاصها، العفاص هو الوعاء، وعاؤها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة، فإن جاء طالبها يوم الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، فإن معها حذاءها كما تقدم، يعني خفها، وسقاءها يعني جوفها لما تحمله في جوفها من كثير من الطعام والشراب، ترد الماء وتأكل الشجر. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب هذا الحديث فيه أحكام. الحكم الأول قوله ثم اعرف وكاءها وعفاصها، يعني الحكم الأول إذا كانت هذه الهب اللقطة مما لا يملك بالتعريف، يعني إذا كانت هذه اللقطة من القسم الثالث مما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريفه، فهذه يعرف إذا التقطها يعرف صفاتها كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحكم الأول أنك تعرف صفاتها كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرفها سنة، يعني ثم عرفها سنة، هذا الحكم الثاني أنه يجب أن تعرف سنة، هذا القسم، القسم الثاني مما يباح أو يشرع التقاطه ويجب تعريفه. مدة التعريف سنة. نعم مدة التعريف سنة. وهذا هو الراجح. وقد جاء في غير الصحيح يعني ثلاث سنوات، لكن هذا غير ثابت. جاء غير ثابت ثلاث سنوات، هذا غير ثابت، اللي ثابت سنة كما في الصحيحين. قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعريف، ذكر مدة التعريف وأطلق بالنسبة للكيفية. وعندنا قاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في تقييده. وعلى هذا نقول ما يتعلق بكيفية التعريف هذا يرجع فيه العرف، والأعراف تختلف. يعني كان في الزمن السابق تعرف اللقطة عند أبواب المساجد، في مجامع الناس، في الأسواق. الآن ممكن أن تعرف عن طريق وسائل اتصال، عن طريق وسائل اتصال، هذه أشمل وأعم من كونها تعرف في أبواب المساجد أو في الأسواق أو تجمعات الناس ونحو ذلك. فيعرفها في وسائل اتصال، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة ونحو ذلك. طيب، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة. استنفقها إذا مضت السنة، يعني إذا مضت السنة ولم تعرف، فما حكم هذه اللقطة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون ملكا للملتقط قهرا عليه، وهذا من الأملاك الجبرية التي يملكها الشخص ملكا جبريا قهرا عليه. وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. مثل الميراث، الميراث يملكه الوارث جبرا قهرا عليه، حتى ولو ما اختار، حتى وإن لم يختر التملك، بمجرد أنه يموت مورثك يدخل ماله ملكا لك قهرا عليك وإن لم تشأ التملك. مثل أيضا اللقطة، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون ملكا لك جبرا عليك قهرا عليك. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنها لا تدخل في تملك الشخص إلا باختياره. فإذا مضى الحول نقول إما أن تختار التملك، وإلا أن تختار عدم تملكها، عدم تملكها وتكون وديعة عندك. وش يترتب على ذلك؟ على مذهب الإمام أحمد إذا قلنا بأنها دخلت قهرا عليك، ها؟ لو تلفت تكون من ضمانك ولا من ضمان صاحبها؟ من ضمانك أنت. ولو حصل لها نمى، النمى لمن يكون؟ يكون للملتقط، لأنها دخلت في ملكها الآن. يعني بعد الحول إذا حصل نمى يكون للملتقط، ولو تلفت ها يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان الملتقط. بخلاف ما إذا اختار على رأي الشافعية، اختار عدم التملك، فإنها تكون أمانة عنده. إذا تلفت لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، لو حصل لها نمى يكون النمى تبع للقطة.